الساعة تشير إلى التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون بينها ويحذرها من التواجد الصهيوني. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر تواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. قوات الاحتلال تتعرض لموكب تشييع جثمان الصحفي أبو عقلة، وعباس يحمل الكيان مسؤولية الجريمة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على وجوب تعزيز دول المنطقة للعلاقات فيما بينها من خلال وحدة الرأي والتعاون. ولدى استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال سماحته إن الجمهورية الإسلامية تعول على العالم العربي بالنزول إلى ميدان العمل السياسي أزاء جرائم الصهاينة، محذرا خطورة التطبيع مع هذا الكيان. ولفت السيد الخامنئي إلى أن الاتفاقيات بين إيران وقطر يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد. بدوره عبر أمير دولة قطر عن سعادته لزيارته الثانية لإيران، مشيدا بالمكانة البارزة لقائد الثورة في العالم الإسلامي. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحضور الأجنبي في المنطقة عاملا يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة الأمن. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بطهران، أشار الرئيس إلى موضوع الاستثمارات المتبادلة بين طهران والدوحة في مجال الطاقة، وأكد أهمية توسيع العلاقات بين البلدين. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار على الشعب اليمني، وكذلك تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. من جهته أكد أمير قطر الشيخ تميم أن علاقات طهران والدوحة قائمة على حسن الجوار، ويجب أن تكون أفضل من الماضي، معتبرا الحوار الحل الوحيد للخلافات في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول زيارة أمير دولة قطر إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في زيارة إلى إيران لم تأتي متأخرة عن الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة أواخر فبراير الماضي، وليست الأولى لأمير دولة قطر إلى إيران، لكنها الأولى في عهد الرئيس رئيسي وتكتسي أهمية في توقيتها.
بدون ترديد،
دون شك أن زيارة أمير قطر إلى طهران تكون نقطة تحول رقي بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، ونؤكد على أن دول المنطقة بإمكانها حل قضاياها بنفسها، ولا سبب لحضور الأجانب في المنطقة حيث يؤدي إلى تعقيد الأمور.
في مجال تجارة القطاع الخاص توصلنا إلى اتفاق جيد، ونأمل برفع مستوى التبادل التجاري. وخلال اللقاءات تمت إدانة استشهاد المراسل شيرين أبو عاقلة، وقدمنا مذكرة تعزية للمسؤولين القطريين.
قضايا متعددة كانت على جدول أعمال لقاء الرئيس رئيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد يكون تطوير العلاقات الثنائية أحد أهم الملفات، حيث توجت الزيارة بتوقيع البيان المشترك بين البلدين، ولم تغب الملفات الدولية والإقليمية عن محادثات الجانبين. فقطر تسعى للاستماع لوجهات نظر إيران بشأن مفاوضات فيينا، وقد تلعب دورا للدفع بالمحادثات المرتبطة بإحياء الاتفاق النووي.
فيما أيضا يتعلق بالمفاوضات التي تحدث في فيينا، قطر دائما تنظر لها بإيجابية، لأن الحل الوحيد لأي خلاف نراه هو بالطرق السلمية وبالحوار. فنحن ندفع إن شاء الله للأمام جميع الأطراف أن يتم التوصل، يكون توصل عادل للجميع. قطر تحترم سيادة الدول، واتفقنا أيضا مع فخامة الرئيس بن يجب عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية واحترام سيادة الدول.
تعمل إيران على الدفع بحوار إقليمي لقطع الطريق على القوى الأجنبية في المنطقة، وقد تكون زيارة أمير قطر محطة مهمة في تعزيز هذا الحوار.
مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية تم مناقشتها خلال هذه الزيارة التي تعكس انفتاح طهران على دول المنطقة واتباعها لسياسة حسن الجوار.
أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الزيارات الدبلوماسية لن تؤدي إلى تراجع طهران عن مواقفها المبدئية في المفاوضات النووية. وقال النائب إبراهيم عزيزي أن إيران تنتهج الاستدلال والمنطق القوي وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس هذه المبادئ والاستراتيجية، داعيا المنسق الأوروبي بمحادثات فيينا أنريكي مورا لإيصال رسالة الشعب الإيراني للطرف المقابل، وفي غير ذلك فإن الرسائل الأحادية والزيارات لن تجدي نفعا. ويزور مورا طهران لمتابعة مفاوضات فيينا وحل القضايا العالقة، وبما يلزم الجانب الأمريكي أن يتخذ القرار اللازم وصولا إلى الاتفاق المنشود. وصل جثمان الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عقلة إلى مدينة القدس لوارى الثرى في أرضها في موكب مهيب قادم من رام الله بالضفة المحتلة. وفور وصول الجنازة للمستشفى الفرنسي اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المستشفى بهدف مصادرة الإعلام الفلسطينية التي رفعت لاستقبال جثمان الشهيدة، وذلك بعدما أوقفت الموكب عند منطقة بيت حنينة في محاولة استفزازية فاشلة. بدورها اعتبرت حركة حماس الاعتداء على الجنازة جزءا مكملا لجريمة الاغتيال وإصرارا على منطق الاستبداد. من جهته حمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاحتلال مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة ورفض أي تحقيق مشترك مع تل أبيب، مؤكدا التوجه للجنائية الدولية. طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بقضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش دان عمليات القتل التي يتعرض لها الإعلاميون، مشددا على ضرورة أن تحظى هذه الشريحة بالحرية الكافية لأداء وظيفتهم دون خوف. في السياق ذاته استنكرت العديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة اغتيال الشهيدة أبو عقلة برصاص جنود الاحتلال، داعية الرئيس جو بايدن إلى تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة أمام المحاكم الأمريكية. أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عن توجيه رسالة كل من وزارة العدل والكونغرس الأمريكي تطالب بالتحقيق في صفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب. وذكرت المنظمة في تقرير أن الرسالة تؤكد ضرورة التحقيق في الوقائع والظروف المقلقة التي أحاطت باستثمار مليار دولار في يوليو 2020 من قبل صندوق الاستثمار السيادي السعودي في شركة أنشأها كوشنر. وأشار التقرير إلى مطالبة الكونغرس بإقرار تشريع يحظر المسؤولين في الإدارات السابقة بالعمل لدى كيانات أو شخصيات حكومية أجنبية. أعربت موسكو عن استعدادها للرد بحزم على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف إن جميع الأطراف ترغب في تفادي اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، لكن الطرف الآخر لم يرغب في التحدث معنا والاستماع إلينا. هذا ودعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أوروبا لرفع حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2 مليار يورو، فيما حذرت موسكو من أن استمرار تسليح هذا البلد يزيد من خطر اندلاع نزاع محتمل بين الناتو وروسيا قد يتحول بدوره إلى حرب نووية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون بينها ويحذرها من التواجد الصهيوني. الرئيس الإيراني يستقبل أمير قطر بطهران ويعتبر التواجد الأجنبي عاملا مزعزعا لأمن المنطقة. قوات الاحتلال تتعرض لموكب تشييع جثمان الصحفية أبو عقلة وعباس يحمل الكيان مسؤولية الجريمة. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. شيرين هزمت قاتل فلسطين بالصوت والصورة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-8-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. ضيفنا في هذا اللقاء فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة من طهران. استهداف شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية برصاص الغدر الصهيوني كان متعمدا وعن سبق إصرار، لأن الشهيدة كانت ترتدي خوذة على رأسها ودرعا واقيا من الرصاص، ولم يبق سوى منطقة مختصرة بين رقبتها ورأسها بين الخوذة والدرع، إلا أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفتها في هذه المنطقة بشكل دقيق، وهو أمر يحتاج القناص إلى عدة دقائق لتصويب فوهة سلاحه والضغط على الزناد. وفارقت هذه الشهيدة الحياة فورا بحيث كانت إمكانية إسعافها مستحيلة. الردود العربية الرسمية بشكل خاص كانت مخجلة ولم تتجاوز الشكليات المعتادة أو الكليشات المعتادة لديها الموجودة في جعبة ببغاءاتها وألسنتها الإعلامية، فيما أخرس الإعلام الغربي عن تناول هذه الجريمة بالطريقة المسؤولة والمهنية، في حين أن نفس هذا الإعلام وببغاءات السلاطين تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يصيب أقل سوء حاجب إعلامي أو صحفي باع وطنه وشعبه ومعتقده وشرف مهنته وله باع طويل في نفث السموم على أمتنا وشعوبنا. هذه الشهيدة العزباء في عمر 51 تعتنق الديانة المسيحية من الطائفة الأرثوذكسية ومن مواليد القدس، بكالوريوس هندسة المعمارية وبكالوريوس في الصحافة والإعلام، ولديها جنسية أمريكية أيضا، وهذا يزيد من مسؤولية الأمريكيين والعالم المسيحي الذين يملؤون العالم صراخا وضجيجا عندما يعتقل جاسوس منهم مزدوج الجنسية في إيران مثلا. الخارجية الإيرانية استنكرت بشدة استهداف الإعلامية شيرين من قبل الجيش الصهيوني، وشددت على مسؤولية هذا الكيان عن هذه الجريمة، وطالبت المنظمات الدولية بإجراء تحقيق مستقل. نعزي العالم الإعلامي الصادق بهذا المصاب الجلل، وهنيئا لشيرين شهد الشهادة.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
وبخصوص جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة على أبواب مخيم جنين وفي طريق القدس، أولا القناصون الإسرائيليون لا يغتالون أحدا إلا بأوامر مباشرة وواضحة من الشباك، ثانيا كل جندي قناص إسرائيلي يقف إلى جانبه عنصر شباك ومعه صورة المطلوب اغتياله، ثالثا اغتيال شيرين أبو عاقلة أريد له إخفاء جريمة اغتيال المخيم، نعم مخيم جنين، من خلال ابنة هذا المخيم التي تعرفه ويعرفها كتوأمين، رابعا اغتيال شيرين أبو عاقلة أريد له أن يكون بديلا عن العجز والفشل في اغتيال السنوار أو غيره من القيادات الفلسطينية المقاومة، خامسا اغتيال شيرين أبو عاقلة أريد له أن يجسد بكثافة عالية صب جام غضب المحتل على كل ما هو فلسطيني حي ويتحرك. سادسا اغتيال شيرين أبو عاقلة أريد له أن يكون إعلانا بوقف الرواية الفلسطينية لما يجري في مسرح عمليات الاحتلال اليومية من جريمة حرب منظمة ضد الشعب الفلسطيني،
لكن هذه الرواية الفلسطينية ستبقى مستمرة رغم أنف الكيان المؤقت، لأن شيرين اليوم رسمت بشهادتها الحية صوتا وصورة أنصع صورة لصاحب الأرض الفلسطيني محتضنا أرضه وهي تحتضنه، والطارئ الإسرائيلي المحتل وهو مختبئ وراء جدر، وهذا ما رأيناه اليوم في مراسم التشييع المهيب لجثمان الشهيدة شيرين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. اللقاء السياسي المباشر يتناول اليوم الحدث الفلسطيني الأبرز، والذي ربما يمكن القول بأنه شكل زلزالا في الإعلام وكذلك على المستوى السياسي، وكذلك نظرا لردود الفعل الكثيرة والمتعددة التي صدرت ضد هذا الاغتيال الغاشم لصحفية عزلاء لا تقوم إلا بنقل الصورة، والكل يعرف الراحلة والشهيدة شيرين أبو عاقلة بصدق مصداقيتها وبمهنيتها في تبيين الصورة عن المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية والمكان الذي روت منه قصة ورواية مظلومية الشعب الفلسطيني على مدى 25 عاما قضتها في قناة الجزيرة القطرية، وكانت من خلال هذه الشاشة حنجرة فلسطين وصوت فلسطين وصورة فلسطين للعالم تنقلها بكل حذافيرها بكل تفاصيلها بكل صدقية وبكل مهنية، ودون يعني أن تحاول أن تنحاز إلى الباطل من الناحية المهنية، كانت دائما منحازة للحق، منحازة للواقع، ومنحازة لما يدور في الميدان، ونقلت ما نقلت من ظلم وحيف وإجحاف وانتهاك وقتل وبشاعة من الإسرائيليين، من الكيان الإسرائيلي، من قوات الاحتلال الإسرائيلي، من المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، ولكن يبدو أن صبر كيان الاحتلال على هذه الشهيدة نفد، ولم يعد يحتمل أداءها المهني الذي شهد له القاصي والداني. كل الطاقم الإعلامي اليوم منتفض ضد هذه الجريمة وضد هذا الاغتيال، اغتيال الصورة واغتيال الصوت واغتيال يعني الإنسان الذي كرس حياته كلها من أجل قضيته ومن أجل مشروعية هذه القضية وأحقية هذه القضية، نراه كيف يتم اغتيال هذه الشهيدة وتدرج بدمائها، ويحاول كيان الاحتلال بذلك التعتيم على صورة وحقيقة ما يجري في المشهد الفلسطيني من بشاعة وظلم وإجحاف بحق الشعب الفلسطيني، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، نساء رجالا شيوخا شبابا كبار صغار، لا فرق في ذلك، الكل يناله من هذا الظلم ومن هذه البشاعة التي نراها على صورة الكيان الصهيوني متجلية على مدى العقود التي شهد هذا الكيان أو شهدنا هذا الكيان الغاصب واللقيط على أرض فلسطين. ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم.
دكتور ناجي، ماذا نفهم من مراسم التشييع المهيب الذي جرى للشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة وتوديعها إلى مثواها الأخير؟ ما الرسائل للإسرائيليين، للعالم وللشعب الفلسطيني؟
سيد الكريم، أولا نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيدة وإلى الجسم الإعلامي في الوطن العربي وفي الأمة الإسلامية، كما نتقدم إلى الشعب الفلسطيني بالكثير من الإكبار بهذا التوجه الروحي الإنساني بالمشاركة بتشييع الجنازة إلى مثواها الأخير. في الحقيقة هناك نوعا ما نتمنى بأن يسمعنا القارئ جيد وأن يصغي جيدا بأن شيرين أبو عاقل ليست الأخيرة، ومحمد الدرة ليس الأخير.
نعم.
وهذا الدم الذي ينزف منذ عقود وتقريبا ما يقارب القرن ليس بالأمر السهل، ولكن هذا يشير إلى أمر واحد، بأن العالم العربي أصبح يألف الموت، يألف الهزيمة، يألف الظلم، يستكين في أماكن كثيرة لم نسمع حتى من كثير من المحطات الإعلامية والفضائيات العربية أقل موقف قد يكون ينسجم مع لغة الضاد. يا سيد الكريم، مع لغة الضاد لم نسمع شيء. هذا الأمر مؤسف جدا أن نصل إلى هذا المستوى، إلى هذا الانحدار، إلى هذا الموت بالمجان على يد العدو الصهيوني الذي اغتصب أرضنا ومقدساتنا وسجننا واعتقلنا وعذبنا وهمشنا وهشمنا وقتل الإعلاميين والأحرار والمشايخ والعلماء والمفكرين في أمتنا.
نعم.
لكن نستطيع أن نقول بمكان ما بأن العالم يتغير، المقاومة صنعت التغيير، الجمهورية الإسلامية في إيران صنعت المتغير الإقليمي والعالمي، وأصبح هناك بمكان ما يقظة للحقيقة. قد تكون هذه الأمور التي تحصل في هذه الأيام هي بداية الشعلة والاشتعال.
نعم.
لذلك ما يحصل هو شيء إيجابي جدا، وبمكان ما أظهره الإعلام العدو الصهيوني من اعتراف بأنه هو الذي اغتال الإعلامية الصحفية شيرين أبو عقلة هو دليل على أنه بمكان ما يحاول أن يقول بأنني أصبحت في مرمى النيران، مرمى الأحرار، والعالم سوف يوبخني. ولكن هذا العالم لن يوبخ هذا النظام الصهيوني الإسرائيلي ومن معه من القوى الرجعية العربية إن لم ينتفض الشارع العربي من بابه إلى بابه ومن محرابه إلى بابه. على الجميع أن يتحرك يا سيدي، وعلى قناة الجزيرة تحديدا أن تتخذ قرارا جريئا بأن تتوقف عن استقبال أي مدعي من هؤلاء الصهاينة الذين دخلوا بيوتنا ودخلوا إلى جزء ما، حاولوا أن يشاركوننا في عقولنا بسبب مكانة الجزيرة التي عندما انطلقت وهي تدافع عن المقاومة الإسلامية التي كانت تؤيد المقاومة الإسلامية مما سمح لها الدخول إلى كل بيت عربي، إلى كل بيت مسلم، إلى كل بيت عاقل، إلى كل بيت حر. لذلك على قناة الجزيرة التي قدمت الدم بالأمس أن تكون جريئة وأن لا تخضع للقرارات السياسية والتسويات الدولية من أجل شيرين أبو عقلة ومن أجل غيرها ومن أجل مصداقيتها، وهي فقدت الكثير من مصداقيتها عندما قدمت الكثير من هؤلاء الصهاينة على شاشاتها وعلى منابرها، وللأسف كان يمكن أن تكون رأس حربة في المعركة ضد العدو الصهيوني الذي بالأمس استهدف شيرين أبو عقلة، ولا نعلم من سوف يكون التالي غدا.
طيب، يعني كما نعلم أن القناصين الإسرائيليين لا يغتالون أحدا إلا بأوامر مباشرة وواضحة من الشباك، وكل قناص إسرائيلي يقف إلى جانبه عنصر شباك ومعه صورة مطلوب للمطلوب اغتياله. بالتالي ما هدف الكيان الغاصب والمؤقت من ارتكاب هذه الجريمة والانتهاك الفاضح للقانون الدولي؟
يا سيد الكريم، أصلا منذ أن نشأ هذا الكيان الغاصب، منذ أن كونت هذه الغدة السرطانية، لم نسمع يوما لا من إعلام دولي ولا من مجلس الأمن ولا من نظام دولي أي سجب أو إدانة أو فرض عقوبات حقيقية على هذا النظام المجرم الذي يروع العالم برمته، ليس فقط الوطن العربي، ليس فقط الأطفال في غزة وفي لبنان وفي وسابقا بجزيرة بمصر وفلسطين وعلى وفي قلب العاصمة لبنان بيروت لبنان وما فعله ثلاث عقود في الجنوب اللبناني لم نسمع يوما إدانة. لذلك عندما تم اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين كانت هي رسالة بأنهم اتخذوا القرار بأن يزلوا العالم العربي أكثر. ومن هنا عندما بدأت بالحديث مع حضرتك توجهت إلى الشعب العربي، توجهت إلى النخبة العربية، لأن ما تفضلت به حضرتك هو جدا دقيق. هذه التقنيص لم يكن عشوائيا ولم يكن بصورة غير نمطية، بل هو له أبعاد سياسية ونفسية وسلوكية واجتماعية. هذا العدو يريد أن يحطمنا أكثر وأكثر لأنه يعلم بأننا نحن نستعد لمعركة كبرى أكثر وأكثر. لذلك هذا الإجرام، هذه الجريمة الموصوفة، هذه جريمة الحرب، هذا القتل عن سبق إصرار وترصد، هو للحقيقة من أجل إخافة الشعب العربي، إخافة الشعب الفلسطيني الذي كما تكلمنا سابقا هو مستعد للانتفاضة، مستعد أن يذهب للأخير. وبما أن العدو الصهيوني يشعر بأن النهاية قد اقتربت، لذلك هو بدأ يوجه الرسائل إلى الإعلاميين حتى كي لا يغطوا هذه الانتفاضات، كي لا يغطوا هذا الصوت المرتفع لأبناء فلسطين الحرة الأبية، كي لا يغطوا هذا، كي لا يكشفوا هذا الإجرام المتمادي الذي تقوم به الصهيونية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي والمحلي والعربي والإسلامي. صدقت سيدي فيما تفضلت، وهذه وهنا بيت القصيد. الحكومة العدو الإسرائيلي أرادت أن توجه رسالة واضحة بأن الدم العربي إن كان طبيبا أو كان صحفيا أو كان مهندسا مهما كان لا قيمة له. ولذلك تم اغتيال شيرين أبو عقلة أمام شاشات العالم وتحديدا أمام شاشة الجزيرة نفسها، لكي تعلم الجزيرة بأنها عليها أن تتخذ قرارا، وأيضا على الكثير من الدول العربية أن تخرج من هذا الصمت، أن تخرج من هذه المراوحة والسكوت عن سفك هذه الدماء التي لا خطيئة لها ولا جرم لها إلا أنها ترفع صوتا من يريد أن يرفع صوته في هذا الزمن البائس الصامت.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، اللقاء السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شيرين هزمت قاتل فلسطين بالصوت والصورة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا سيدي.
دكتور، أدانت طهران على لسان وزارة خارجيتها جريمة اغتيال الإعلامية أبو عقلة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي دولية. برأيكم هل ستتشكل مثل هذه اللجنة؟ ما الذي تستطيع مثل هذه اللجنة أن تقدمه بهذا الصدد؟
سيدي الكريم، لو كان الأمر يعود إلى الجمهورية الإسلامية في إيران لما توالت لحظة أو تأثر القيام بكل ما هو مطلوب بل والمزيد، وهذا ما شاهدناه بعد اغتيال الجنرال الكبير الشهيد سليماني عندما ردت على بقصف قاعدة عين الأسد في العراق لكي تكون، وقالت للعالم برمته أنا الجمهورية الإسلامية في إيران قصفت أحد القواعد الأمريكية، فليجرؤ ترامب أو فلتجرؤ وراها الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها بالتقدم خطوة واحدة. هذا الأمر يا سيدي، ولكن مواقف الجمهورية الإسلامية دائما هي تريد أن تحفز الرأي العام العربي، هي تريد دائما أن تقول للعالم العربي والإسلامي أنا معكم، أنا أمامكم بدمي ولحمي وصوتي وكل ما أملك ولكن علينا فقط أن نتحرك كي نلفظ هذه الغدة السرطانية، كي نخرجها من محيطنا، من أقليمنا، لكي نعود من مكان ما أن نتقدم إلى الأمام. طالما هذه الغدة السرطانية موجودة لن يكون هناك تقدم للعالم العربي ولا للعالم الإسلامي، وسوف تبقى هذه الفتن قائمة، وسوف يبقى هذا الإجرام مستمر، وسوف تبقى الدول العربية بحالة تراجع وتخلف إلى ما قبل القرون الوسطى. لذلك يا سيدي نحن لا نعول على أحد، خاصة ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية وما يعرف بحقوق الإنسان. ولذلك حتى التأخير نفسه بإصدار قرار من مجلس الأمن الذي طالما نصت الكثير من بنوده على حماية الصحفيين والإعلاميين، وخاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى انتشار الفضائيات، خاصة مجلس الأمن وحقوق الإنسان، هذا لم يصدر منه بيانا واحدا أو إدانة واحدة حقيقية حتى هذه اللحظة. كل ما سمعناه بعض الكلمات الركيكة جدا التي لا تعبر عن مستوى الحدث الذي حصل. لذلك هذا العالم دائما يا سيدي يضع العالم العربي بكفة، ويضع الكيان الغاصب الإسرائيلي بكفة. وهذا الكيان الغاصب الإسرائيلي يحق له أن يقتل، يحق له أن يدمر، يحق له أن يعتقل، يحق له أن يعتدي، يحق له أن يثير الفتن، يحق له أن يقوم بما يشاء. وبحال تحرك أحدا ضده سوف تهب الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الصهيوني العالمي، إضافة للأسف إلى الكثير من القوى الرجعية العربية في العالم العربي. لذلك ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران هو خطوة إلى الأمام، كي لا يسقط الدم هباء، كي لا يكون هذا الدم منسيا. الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي حركت القضية الفلسطينية عندما أعلن الإمام الراحل آية الله روحه الموسوي الإمام الخميني عندما أعلن بأن السفارة الكيان الغاصب الإسرائيلي هي سفارة فلسطين، ومن هنا بدأ الحديث عن عودة فلسطين إلى الخارطة الجغرافية والسياسية.
شكرا جزيلا. الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور ناجي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا من العراق من الأخ عبد الحسين الشريخي، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعتكم الكريمة ولا كل من يسمع هذا الصوت، صوت الصحفية شيرين عاقلة التي أرادت أن تخلق من الكلمة حرية، وليس السلاح الذي يخلق الحرية فقط وإنما الكلمة تخلق الحرية. فعندما استشهدت الصحفية وهي نموذج حي لجزء بسيط من المقاومة الشريفة أنا أعتبرها، فاليوم نلاحظ عندما سقطت الشهيدة ليس هي سقطت وإنما لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ارتبكت كل قوات الأمن السلسلسل. فعندما حاصر بيت الصحفية شيرين أبو عاقلة هذا دليل على أنهم مهزوزون من الداخل، مهزوزون نفسيا، لا يريدوا أن يقدروا أن يمحوا كلمة الحق من كل أفواه المسلمين، ليس على أفواه، أنا أتكلم على أفواه الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإنما أتكلم على لسان كل المسلمين الشرفاء. فعندما ننادي اليوم بالحرية يجب أن ننادي من الكلمة أولا، ثم ننادي من الجهاد الحقيقي بالمقاومة ضد الكيان الغاصب الذي يريد أن يطمس الهوية الفلسطينية، يريد أن يطمس الهوية الإسلامية، ولكن لا يقدر بسبب وجود كلمات تقتلهم وهم في أقر دارهم. اليوم الشهيدة أرادت أن ترسم خارطة طريق جديدة، أرادت أن ترسم خارطة طريق بكلمة، ولكن مع الأسف الشديد أتت الرصاصة وأسكنت في جسدها وسقطت شهيدة وبقيت نبراس، ولا نقدر أن نقول انتهت كلمات، وإنما بدأت الحالة الجديدة بالكلمة حتى نقدر أن نحرر أرض القدس على أيدي الشرفاء من مراجعنا الكرام على أيدي
نعم، بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد أدان العديد من الدول والمنظمات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص في الرأس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمالية الضفة الغربية المحتلة. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة أشعل الغضب من المحيط إلى الخليج ضد الصهاينة. شيرين أبو عاقلة هزمت قاتل فلسطين بالصوت والصورة وكشفت للعالم حقيقة هذا الكيان الصهيوني النازي الجديد وممارساته الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لبرنامج حدث وأحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا متواصل معنا عبر الواتساب بهذه المناسبة وفي هذا اللقاء، مشكورا على هذا التواصل. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شيرين هزمت قاتلة فلسطين بالصوت والصورة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدثنا مع الأستاذ الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان، ومعكم أيضا أحبتنا الكرام من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم حول جريمة الكيان الصهيوني باغتيال الصحفية زميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها لأحداث مخيم جنين ومدينة جنين والتي سقطت فيها شهيدة على درب الحرية وعلى درب النضال من أجل تحرير فلسطين ومن أجل نقل الصورة عن المشهد الفلسطيني بحقيقة ما يجري من جرائم كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. في ختام هذا اللقاء نتمنى لكم كل خير أحبتنا الكرام، نشكر حسن متابعتكم وفي أمان الله.
أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما
ربا إلها راحما، لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم، لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما، لقد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نسلط الضوء من خلاله على انتهاكات وخروقات القوى الغربية الكبرى في العالم للقوانين والتشريعات الدولية ولسيادة الدول واستقلالها. ونركز في حلقة اليوم الضوء على فكرة حقوق الإنسان في الغرب، والتي ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. تابعونا. وحيكم ثانية أعزائي المستمعين، كما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة أن فكرة حقوق الإنسان في الغرب ظهرت بشكل رسمي في القرن 13 الميلادي، أي بعد ظهور الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا. ثم في القرن 18 في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. وسنجري في نفس الوقت مقارنات بين النموذجين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان. نبدأ مقارنتنا بحرية التدين في الغرب. جاء في الإعلان العالمي أعزائي الكرام لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الدين وحرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة. فالإنسان عند الغرب حر في أن يختار الدين الذي يريده وحر في أن يغير دينه متى شاء، وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي لا يجيز للمسلم تغيير ديانته، بل يعتبر ذلك ردة ويجب إقامة الحد فيها، لأن السماح بالردة يشكل خطرا على أمن الدولة الإسلامية ويخالف ما قصده الإسلام من حفظ للضروريات الخمس التي على رأسها ضرورة حفظ الدين الذي تقوم الدولة الإسلامية أساسا عليه. الموضوع الثاني في حقوق الإنسان لدى الغرب حرية إقامة العلاقات الأسرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، فيبيح للكافر التزوج بمسلمة وللمسلم التزوج بالكافرة بدون أي قيود على ذلك، وهذا يخالف تعاليم الإسلام التي لا يجيز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، وذلك صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، لأن المرأة أحد عنصري الأسرة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بسبب شعورها بالضعف أمام الرجل. أما حق الحرية في الغرب وكم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيها الأحبة، يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وفي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة. لكن هذا الحق يكاد أن يكون نظريا اليوم، ويعاني الأفراد والشعوب الويلات من الإفراط والتفريط بحق الحرية والمتاجرة بها والتغني فيها وعدم ضبط الممارسات فيها وحولها، حتى قالت إحدى نسائهم: كم من الجرائم ارتكبت باسمك أيتها الحرية. نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. مستمعي الكرام، حق التملك. تفاوت مفهوم حق التملك عند الغرب تفاوتا هائلا، فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد، حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب، واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال، بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج وأصبح العمال مجرد آلات للعمل. أما الإسلام فقد أعطى للفرد حق التملك في حيازة الأشياء والانتفاع بها على وجه الاختصاص والتعيين، لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية، بل من خصائص الإنسانية، وأيضا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج وتحسينه، وجعل الإسلام هذا الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي. ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس ونحوه، ووضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه ضمانا لهذا الحق ودافعا لما يهدد الفرد في حقه المشروع. كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضا نتائجه الأخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع والشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية وغيرها من أنواع التعاملات المباحة، غير أن الإسلام لم يترك التملك الفردي مطلقا من غير قيد، ولكنه وضع له قيودا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين، كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة. وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، مصداقا لقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. ومن هذه القيود كذلك أعزائي الكرام مداومة الشخص على استثمار المال، لأن في تعطيله أضرارا بصاحبه وبنماء ثروة المجتمع، وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الأحوال، لأن الزكاة حق المال. مستمعين الأفاضل، لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، وجعل له مهمة إعمار الأرض وخلافته فيها، وللإنسان في الإسلام الحقوق التي تضمن تكريم الإنسان وعدم إهانته، وتجعل من بقائه وحياته ضرورة وواجبا على بقية البشر الحفاظ عليها. وحق الحياة في الإسلام هو أول الحقوق التي يتمتع بها الإنسان. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان في النظرية والتطبيق. التقانا بكم في الأسبوع القادم، شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
حشافة حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب،
ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب. ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت.